أهلا بكم. اليوم 15 فبراير 2026. لو نشوف عناوين الأخبار التقنية للوهلة الأولى تبدو متفرقة، يعني أزمة ديون في وادي السيليكون، قمة تكنولوجية في الهند، جوجل وأبل في حرب الواقع الافتراضي، وسبوتيفاي تقول إنه عصر كتابة الأكواد انتهى. للوهلة الأولى ما في رابط، لكن في قصة واحدة كبيرة تربط كل هذا، ومهمتنا اليوم هي إننا نفكك هذه الخيوط ونشوف كيف قواعد القوة والاقتصاد حتى طبيعة شغلنا قاعدة تتغير. خلينا نبدأ من وادي السيليكون، لأنه الأرقام اللي قاعدة تطلع من هناك الصراحة ما تتصدق. إحنا منبهرين بالصور والفيديوهات اللي يسويها الذكاء الاصطناعي، بس خلف الكواليس في فاتورة ضخمة جداً. المصادر اللي عندنا تقول إنه جوجل، ميتا وأمازون قاعدين يصرفوا أكثر من 30 مليار دولار كل 3 أشهر.
كل 3 أشهر؟
بس على بنية تحتية. هذا الرقم يعني أكبر من ميزانيات دول.
وهو مو بس رقم ضخم، هذا رقم خطير، والدليل يجينا مباشرة من وول ستريت في مؤشر اسمه عقود مقايضة العجز الائتماني أو CDS. هذه العقود على ديون الشركات هذه وصلت لأعلى مستوى لها من 10 سنين.
لحظة بس عشان نوضح، CDS هو زي بوليس التأمين ضد إفلاس شركة، صح؟
بالضبط. فكري فيها كده، لو خايفة إن جارك ما يقدرش يسدد قرضه، تدفعي مبلغ بسيط لشركة تأمين، ولو أفلس جارك شركة التأمين تعوضك. اللي صاير الحين إن كبار المستثمرين في العالم قاعدين يدفعوا مبالغ ضخمة جداً عشان يأمنوا نفسهم ضد احتمالية إن عمالقة التكنولوجيا يفلسوا. هذا جرس إنذار صوته عالي جداً.
يعني إحنا قاعدين نشوف فقاعة اقتصادية جديدة أساسها الذكاء الاصطناعي.
إحنا في قلب اللي المصادر تسميه منحنى خيبة الأمل الحاسوبي. الفكرة بسيطة جداً، الشركات تشتري أحدث سيرفرات B200 من إنفيديا بملايين الدولارات على أمل إن الاشتراكات الشهرية تغطي التكلفة.
بس هذا ما قاعد يصير.
أبداً، العائدات ما تغطي حتى نص التكاليف. يعني اقتصاد الذكاء الاصطناعي حالياً مو قائم على الربح، قائم على دعم المستثمرين، وهذا الدعم ممكن يوقف في أي لحظة.
وهذه ورطة حقيقية، ما يقدروا يوقفوا شراء وإلا بيطلعوا من المنافسة، وفي نفس الوقت ما يقدروا يكملوا حرق الفلوس بهذا الشكل.
هذه بالضبط مفارقة التكلفة الحجم. والحل اللي بدأ يطلع مو بس تقني، هو تغيير في الفلسفة كلها. بدل ما نبني نماذج لغة ضخمة تحاول تعرف كل شيء، التوجه الحين صار لنماذج لغة صغيرة
متخصصة
وفعالة. السباق ما عاد مين عنده أذكى نموذج، صار مين يقدم النموذج الأكثر كفاءة بأقل تكلفة.
طيب وكيف يسوون هذا تقنيا؟
الحل في بنية اسمها RAG. فكري في النموذج الكبير التقليدي كأنه طالب حاول يحفظ موسوعة كاملة، مكلف جدا وغير فعال.
تمام.
أما بنية RAG تخلي النموذج زي الباحث الخبير في مكتبة، هو ما يحفظ كل شيء بس يعرف بالضبط وين يلاقي المعلومة الصح ويقدمها لك، أرخص، أدق، وأكثر كفاءة بشكل لا يصدق.
إذن اللعبة تغيرت، ما عاد المهم حجم الدماغ، المهم كفاءته. وهذا ينقلنا مباشرة للهند، يبدو أن مركز القوى العالمي كله قاعد يتحرك.
تماماً، اللي صار في قمة تأثير الذكاء الاصطناعي الهندية بنيو دلهي شيء تاريخي. يعني وجود سام ألتمان وسوندر بيتشاي وجينسن هوانغ على منصة واحدة مو صدفة أبداً. هذا أشبه بمؤتمر يلطا لعالم التكنولوجيا، قاعدين يرسموا خريطة القوة الجديدة.
والأخبار من هناك ضخمة. الهند أعلنت عن استثمار مبدئي ب10 مليارات دولار لمشروع على الذكاء الاصطناعي السيادي. بس اللي لفتني بجد هو كلام سام ألتمان عن الحوسبة الأساسية الشاملة، إنه يعطي كل مواطن هندي حصة مجانية من قوة المعالجة. هذا يبدو يعني كريم أكثر من اللازم. إيش القصة؟
سؤال ممتاز، وهنا جوهر الموضوع كله. الهند ما عادت مجرد سوق استهلاكية. مع قوانين الخصوصية وحقوق النشر الصارمة في الغرب، الهند اليوم هي أكبر خزان للبيانات الخام والسلوك البشري في العالم.
والبيانات هي وقود الذكاء الاصطناعي.
بالضبط، فالكرم اللي يبدي ألتمان هو في الحقيقة استثمار استراتيجي عشان يوصل لهذا الوقود الثمين.
إذن مقولة البيانات هي النفط الجديد صارت حقيقة، والهند جالسة على أكبر بئر نفط.
تماماً، لكن الهند تعلمت الدرس. المصادر تتكلم عن مفهوم جديد اسمه الدبلوماسية الخوارزمية. الهند ما تبغى تكون مجرد مصدر للمواد الخام الرقمية، تبغى السيادة على بياناتها. وهنا الخطر الحقيقي على الشركات الغربية. التوقعات تقول إننا بنشوف شركات هندية ناشئة بتقدم خدمات ذكاء اصطناعي للعالم بعشر تكلفة المنافسين الأمريكيين. هذا رح يقلب السوق كله.
وهذا التكيف مع موازين القوى الجديدة مو بس في الجغرافيا السياسية، في حرب ثانية كانت تدور بهدوء وشكلها انتهت. أنا أتكلم عن استسلام جوجل وإطلاقها تطبيق يوتيوب لخوذة أبل فيجن برو بعد سنتين مقاومة.
نعم، الحرب الباردة للخوذات انتهت فجأة، وعشان نفهم أهمية هذا لازم نتذكر كيف كانت التجربة. مشاهدة يوتيوب على خوذة أبل كانت كابوس،
من المتصفح، جودة سيئة، أخطاء، والبطارية تخلص بسرعة.
بالضبط، والحين المصادر توصف التجربة الجديدة كأنها من عالم ثاني، فيديوهات مكانية 8K، بيئات غامرة، يعني شيء العقل ما يقدر يفرقه عن الواقع.
طيب السؤال، ليش استسلمت جوجل الحين؟ بس عشان ضغط المستخدمين؟
السبب أعمق، السبب هو الخوف من خسارة شريحة استراتيجية جداً، الأفراد ذوي الثروات العالية. هدول مو بس مستخدمين أغنياء، هدول هم قادة الرأي اللي يتبنوا التقنيات الجديدة. غياب يوتيوب كان يعني ترك الساحة فاضية لتيك توك وديزني بلس عشان ياخدوا انتباه هذه الفئة، فكان قرار تجاري بحت.
يعني قوة جهاز أبل وتأثيره الثقافي أجبرت عملاق البرمجيات إنه يرضخ.
نقدر نسميه انتصار قوة الهاردوير على احتكار السوفتوير، بس الابتكار الأهم هنا هو واجهة المستخدم الجديدة. إحنا نشهد نهاية عصر النقرة واللمس.
وبداية عصر؟
عصر النظر والتأكيد، التحكم في كل شيء صار من خلال تتبع حركة العين.
فكرة إني بس أناظر أيقوني عشان أختارها، هذه لوحدها خيال علمي.
وهذا هو التحول، المنصات اللي ما تتكيف مع هذه البنية ثلاثية الأبعاد مصيرها رح يكون زي مصير الإعلام المطبوع، هذا تغيير وجودي.
وهذا التغيير مو بس في الواجهة الأمامية، حسب مصابرنا في ثورة موازية قاعدة تصير في الكواليس. قصة سبوتيفاي اللي عنا تبدو فعلا كأنها خيال علمي.
هاي كذلك، تسريب من سبوتيفاي يقول إن كبار مهندسيهم ما كتبوا سطر كود واحد بأيديهم من ديسمبر 2025.
ولا سطر؟
ولا سطر، المهندس الحين بس يوصف اللي يبغاه باللغة العادية، ونظام ذكاء اصطناعي داخلي عندهم اسمه هونغ هو اللي يكتب الكود ويختبره وينشره.
والنتيجة كانت؟
زيادة 400% في سرعة إطلاق الميزات الجديدة.
400%؟
400%.
هذا مو تحسين، هذا تغيير في طبيعة الشغل نفسه، لكن هذا يخوف. هل هذا يعني نهاية مهنة هندسة البرمجيات؟
مو نهاية، بل تحول جذري. فكري فيها، ما عدنا نحتاج للخطاطين بعد اختراع الطباعة، بس صرنا نحتاج مصممين ومحررين. الطلب على كاتب الأكواد رح يقل، بس الطلب على مهندس النظم اللي يقدر يصمم ويوجه هذه الأنظمة الذكية رح يتضاعف. القيمة انتقلت من الحرفي للمهندس المعماري.
إذن المهارة ما عادت حفظ قواعد لغة بايثون مثلاً.
أبداً، المصادر تسمي هذا التحول موت قواعد اللغة أو سينتاكس، وولادة هندسة التنسيق Orchestration Engineering. وهذا يطرح سؤالاً مرعباً عن التعليم. الجامعات لازم توقف فوراً تدريس قواعد اللغة وتبدأ تدرس التفكير النظامي وأمن الوكلاء الذاتيين.
وإلا خريجينها بعد سنة من الآن ما رح يكون لهم مكان في السوق.
صحيح.
والكلام عن توجيه وتنسيق الوكلاء يأخذنا مباشرة للخبر اللي بعده، مشروع أوبن كلو.
نعم، إذا كان نظام سبوتيفاي هو الثورة داخل الشركات، فأوبن كلو هو الثورة على مستوى المستخدم العادي. والمهم نوضح إنه مو مجرد روبوت محادثة.
طيب إيش الفرق الجوهري؟ هل هو بس اسم جديد لشيء قديم؟
سؤال مهم. نموذج اللغة الكبير أو LLM هو عقل يتكلم ويحلل، أما أوبن كلو وهو LMA أو نموذج عمل كبير فهو عقل ويدين، هو ما يفهم طلبك بس، هو ينفذه مباشرة على جهازك، كأنه مستخدم خفي يشتغل بدالك.
الأمثلة اللي ذكروها مذهلة، يفتح المتصفح، يسجل دخول، يطلع بيانات من إكسل، يحجز تذكرة طيران، وحتى يناقش زملائك على سلاك نيابة عنك. مغريب إنه نسمع عن حرب استحواذ بين مارك زوكربيرغ وسام ألتمان عليه.
أكيد، اللي يسيطر على هذا يسيطر على نظام التشغيل الخفي للمستقبل، والمعركة التقنية في 2026 ما عادت عن توليد النصوص، صارت عن القدرة على اتخاذ إجراءات. وهذا يوصلنا لمفهوم مثير اسمه واجهة المستخدم الصفرية، يعني ما راح تحتاج تتعلم كيف تستخدم البرامج،
بس تطلب وهو ينفذ.
بالضبط.
هذا رائع، بس بصراحة مرعب جداً فكرة أنه وكيل ذكي ممكن يهلوس ويمسح حسابي البنكي أو يرسل إيميل كارثي. يعني كيف أسلمه مفاتيح حياتي الرقمية؟
وهذا هو الكابوس الأمني اللي كل المصادر تتكلم عنه. تخيلي وكيل عنده كل صلاحياتك يتعرض للاختراق، ممكن يدمر هويتك الرقمية في أجزاء من الثانية. الخطر هنا وجودي.
طيب هل في حلول؟
نعم، في سباق موازي في عالم الأمن السيبراني لتصميم ما يسمى الثقة الصفرية للذكاء الاصطناعي. الفكرة هي إن كل إجراء حاسم زي تحويل فلوس أو حذف ملفات لازم يتطلب توقيع بيومتري منك في نفس اللحظة. لازم يضل الإنسان هو المتحكم الأخير.
وبينما كل هذا قاعد يصير في عالم الشغل، فيه ثورة ثانية في عالم الترفيه تقودها سوني بقوة. حدث State of Play الأخير كان استعراض عضلات،
كان رسالة واضحة لكل اللي شككوا في مستقبل الأجهزة المنزلية. عرض لعبة Resident Evil Requiem على PlayStation 5 Pro كان شيء ما شفناه قبل على جهاز منزلي.
المصادر تتكلم عن تقنية PSSR 2.0 وتتبع المسار الكامل. ممكن تبسط لنا إيش معنى هذا؟
أكيد. PSSR هي تقنية ترقية الصورة بالذكاء الاصطناعي حقت سوني. أما تتبع المسار الكامل فهو ببساطة محاكاة الطريقة اللي يتصرف فيها كل شعاع ضوء في الواقع، كيف يرتد، كيف ينكسر، كيف يسوي ظلال. هذه كانت تقنية حصرية لأجهزة الكمبيوتر الغالية جدا،
ورؤيتها تشتغل بهذه السلاسة على جهاز منزلي إنجاز كبير،
إنجاز هائل.
وإلى جانب هذا كان فيه تركيزا كبير على الألعاب الحصرية زي ساروس و 007. استراتيجية سوني مختلفة تماماً عن مايكروسوفت.
اختلاف جذري. مايكروسوفت تركز على نموذج الاشتراك زي البوفيه المفتوح، أما سوني فاستراتيجيتها هي الحصرية النوعية. هي ما تبيعك كل الألعاب، هي تبيعك تجارب محددة فائقة الجودة. بمعنى ثاني، مايكروسوفت تبيع مكتبة ألعاب، سوني تبيع معايير بصرية، وتقول لو تبغى تشوف مستقبل الألعاب اليوم هذا هو المكان الوحيد.
بس في طبقة أعمق في استراتيجيتهم، صح؟ إطلاق ألعاب بهذه القوة على نسخة البرو بس،
وهذا هو الجزء العبقري. المصادر تسميها استراتيجية الجسر بين الأجيال بإطلاق ألعاب مستحيل تشتغل على PS5 العادي. هي تجبر اللاعبين الجادين على الترقية لنسخة البرو. هي ما تبيع جهاز جديد بس، هي تبني جسراً إلزامياً لجيلها القادم. يعني هي تستخدم سنة 2026 كمنصة إطلاق استراتيجية لجهاز PS6، لعبة شطرنج طويلة الأمد.
حسناً، لما نربط كل النقاط هذه مع بعضها، اقتصاد الذكاء الاصطناعي، نهاية كتابة الكود، الوكلاء اللي يشتغلون بدالنا، وحتى استراتيجية سوني، يبدو إنه في خيط واحد يربط كل شيء. المهارة الأساسية المطلوبة في المستقبل قاعدة تتغير بشكل جذري.
بالضبط. الموضوع ما عاد عن مين يقدر يبني أقوى أداة. القوة الحين تنتقل لمين يقدر يوجه هذه الأدوات الذكية بحكمة ورؤية وأمان. إحنا ننتقل من عصر البنائين إلى عصر المايسترو.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة، سؤال نطرحه على أنفسنا كلنا.
نعم، مع وجود وكلاء أذكياء يتصرفون نيابة عنا، ومنصات تتغير أسرع من قدرتنا على التعلم، يمكن الدور البشري الأكثر قيمة يصير هو دور المنسق أو المايسترو اللي يقود هذه الأوركسترا الرقمية المعقدة. وهذا يطرح سؤال استفزازي، ماذا يعني أن نستعد لعالم ما تكون فيه مهمتنا هي تنفيذ المهام، بل طرح الأسئلة الصحيحة ووضع الحدود الآمنة للذكاء الاصطناعي؟ يمكن هذا هو التحدي الحقيقي والمهارة الأهم في العقود القادمة.